بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث السابق إلى إقامة الدليل على ثبوت المعاد الجسماني، وبينا في الدليل أننا لو قدرنا عدم ثبوت المعاد الجسماني أو البدني فإنه يكون تكليف بالمشقة ويستلزم القبح، وبينا ذلك لأن التكليف بالأوامر والنواهي من قبل الله عز وجل بدون المعاد تكليف بالمشقة بلا فائدة وبلا عوض، وإيصال الفائدة موقوف على المعاد، فلو كان بدون معاد لكان قبيح وظلم على الله عز وجل، والظلم منتف عنه. الآن نتكلم حول إمكان المعاد البدني أو إمكان المعاد الجسماني، هل المعاد الجسماني ممكن أم ليس بممكن؟ الذين يقولون بعدم إمكانه استدلوا ببعض الأمور، ربما يكون منها شبهة المعدوم لا يعاد، المعدوم لا يعاد، أن بدن الإنسان حينما يقع عليه الموت يعدم أم لا؟ هذا يعدم، وإذا عدم فيستحيل إعادة المعدوم. طيب، فنحن نتكلم حول إعادة أجزاء الإنسان، كل جزء من أجزاء الإنسان، المعاد الجسماني هذا هو، هذه أجزاء متناثرة، هذه أجزاء رميمة، الإنسان حينما يموت بمرور الزمن تبلى عظامه لا يبقى شيء، ولذلك هذا مركوز في أذهان الناس أن المسألة مسألة إعادة هذه الرميم مشكل في سبب نزول الآية في سورة الواقعة، وضرب لنا مثلا سورة ياسين ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا جاء أبي ابن خلف لأنه أشيع بين الناس الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخبرهم، يخبر الناس أنه لازم لابد من اتقاء الله يوم حق تقاته لأنه سوف يبعثهم من جديد يوم القيامة، وهؤلاء يفكرون، كانوا يفكرون. فجاء أبي وبيده عظام رميم عظم بالي وأخذه وفته قال يا محمد أنك تزعم أن الله يحيي العظام، هل هذه يعيدها الله؟ وفتها، فت هذا العظم فأصبح مذرورا أو ذرا مثل رماد، كيف هذا يعاد؟ عندكم من العادات التي يعمل بها السيك أو الهندوس يحرقون الأجساد، جسد الميت بعد حرقه يصبح رميما رمادا، يجمعونه في قارورة ثم يذرونه في نهر الغنج أو ما شابه ذلك، يذرونه في الهواء، هذا حينما يذر هذه العظام تتوزع هذه الأجزاء الصغيرة، كيف يمكن أن تجمع؟ سلام ورحمة الله. وكيف يمكن أن تدب فيها الحياة في كل جزء، كيف يمكن أن تدب في كل جزء الحياة حتى تعاد. فالذين يقولون بعدم إعادة المعدوم غير ممكنة يستندون إلى هذا. وأيضا هناك شبهات أخرى، شبهة المأكول، مو لو فرضنا أن إنسان مؤمن، إنسانا مؤمنا مات ونبت على قبره شجرة، هذه الشجرة أنبتت ثمرا، أنتجت ثمرا، فأكلها الكافر، الشجرة تغذت على بدن الميت المؤمن. هذا الكافر حسب قولكم أنه يستحق النار، والمؤمن ماذا يستحق؟ الجنة. وبدن المؤمن إنما تقوم في بعض مراحله من بدن، أو بدن الكافر عفوا، إنما تقوم في بعض مراحله من بدن المؤمن. فكيف يعذب بدن الكافر، الكافر ببدنه بجسمه، مع أن جسمه نشأ من بدن المؤمن؟ المفروض أن المؤمن لا يعذب، فلا بد أن نقول بالتجزئة، نأخذ الأجزاء التي نبت منها لحمه واشتد عظمه من بدن الميت المؤمن وندخلها الجنة. هذا تبعي، هذه من الشبهات. لذلك أنكروا المعاد الجسماني وقالوا بالمعاد الروحاني، لكن لعلماء الكلام أدلة كثيرة. أنتم تقولون بأنه لا يمكن جمع هذه الأجزاء ولا يمكن أن تدب فيها الحياة، مع أن القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما صرحوا بهذه الحقائق، كانوا يصرحون بهذه الحقائق. أولا، يمكن أن تدب الحياة وأن تجتمع هذه الأجزاء المتفارقة ويجمعها الله عز وجل ويحشرها يوم القيامة. وهنا نعم، هو هذا نحن نرد على الشبه. من الآيات الدالة على إمكان تجميع أجزاء الميت قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان ما هو؟ هو البنان الإصبع، هذا البنان. فإذا كان هذه معناه هذا جزء من أجزاء الميت، ثم أنكم بنيتم مسألة الاستحالة، كيف أن الله عز وجل يجمع هذا؟ الله قادر. نحن ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل عالم بكل المعلومات، بجميع المعلومات، وقادر على جميع المقدورات، وجمع أجزاء الميت من الأمور الممكنة أم لا؟ من الأمور الممكنة المقدور عليها، لأننا نحن نسأل هذا الجزء أنت تقول يستحيل أن يجمعه الله عز وجل، نحن نقول لك أيهما أعظم وأيهما أصعب، أن يخلق الإنسان وتخلق هذه الأجزاء من لا شيء، الله خلقها من العدم من لا شيء، أو أن الأجزاء موجودة ويجمعها، أيهما أصعب؟ خلقة الإنسان أول قبل كل شيء، لما خلق الإنسان خلقه من لا شيء، خلقه من تراب، لا شيء خلقه. فالخلق أولا أصعب من الجمع ثانيا، من جمع الأجزاء، لأن الأجزاء موجودة. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأجزاء من لا شيء، كون هذه الأجزاء من لا شيء، وأصفى عليها الحياة، أعطاها الحياة، وهبها الحياة. فبعد الممات هذه الأجزاء موجودة، فبالإمكان أن تجمع. فالله عز وجل قادر على أن يجمع عظام الإنسان وأجزاء الإنسان مهما صغرت ومهما كانت دقيقة، يجمعه الله عز وجل. وهذا هو مفاد الآية: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. بعثر ما في القبور، ما هي ما في القبور؟ ما هي المقابر؟ ماذا يوجد فيها غير الرفات، غير العظام البالية الرميمة؟ بعثر ما في القبور. وكذلك قوله تعالى: ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. آيات عديدة في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته كان دائما يحدث الناس ويحذر الناس من أهوال يوم القيامة، مما يدل على أنه كان يحذرهم أنهم يبعثون يوم القيامة. ولهذا ورد حكاية قولهم في القرآن الكريم: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة. طيب هذا ماذا يعني؟ هؤلاء كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحذير تلو التحذير عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وأن الله عز وجل يبعث الإنسان يوم القيامة. ولهذا ورد حول أهوال يوم القيامة وأهوال الساعة كثير من الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا آيات عديدة وردت تشرح أهوال يوم القيامة: القارعة ما القارعة، إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. على كل هناك آيات عديدة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هاي وين فينا؟ إنما وسيصلون سعيرا. نعم. فإذا هناك آيات عديدة كلها تدل على هذا المطلب. هذا بناء على رأي المتكلمين، أما رأي الفلاسفة لا يختلف. على فإذا هناك دليل يدل على إمكان جمع العظام، وقد أشار إليه القرآن الكريم. وهناك أخبار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن الكريم وهو يحدث الناس عن أهوال يوم القيامة وأن الناس سوف يحشرون، وبالإضافة إلى ذلك دلالة الآيات تكفي في هذا المطلب. فإذن هذا يمكن أن يجب، وهذا يصلح ردا على كل من أنكر وجحد المعاد الجسماني، هذا على زعم المتكلم. فالدليل يدل على ثبوت المعاد الجسماني. فهمنا الآن، نقرأ العبارة. الفصل السابع في المعاد، لكن أي معاد؟ نحن ذكرنا المعاد، قسمنا المعاد إلى قسمين، روحاني وجسماني، وبينا تعريف المعاد. الآن نتحدث حول ثبوت المعاد البدني. نعم، قال: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني. وقلت أنا هذا هو دليل أول، جميع أهل الملل والنحل أجمعوا على المعاد، على ثبوت المعاد. وكل ما أجمع أهل الملل والنحل على ثبوته فهو حق، فالمعاد البدني حق. ومعنى المعاد البدني يعني أن الله عز وجل يعيد البدن المعدوم بعينه، نفس البدن يعيده ويعيد الروح إليه. هذا عند أكثر المتكلمين كما قلت، أكثر علماء الكلام، على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، لولا ثبوت المعاد البدني لقبح التكليف. لماذا قبح التكليف؟ هنا هذه قضية شرطية فيها ملازمة بين المقدم والتالي. لماذا؟ يعني نقول على تقدير عدم ثبوت المعاد البدني هناك يستلزم التكليف بالمشقة. اي تكليف بالمشقة، لان التكليف تكليفنا بالاوامر والنواهي لابد له من فائدة، لابد من عوض. فاذا لم يكن هناك معاد بدني معناه ان هذا التكليف بالمشقة هو تكليف بلا فائدة، معناه هو قبح ظلم. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن المعاد البدني ممكن، هذا ماذا؟ هذا دليل على الإمكان، على إمكان. كيف ممكن؟ ممكن نحن أثبتنا. هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأبحاث السابقة التي قرأناها في تعلق علم الله بجميع المعلومات، وفي تعلق قدرة الله بجميع المقدورات. نعم، والصادق قد أخبر بثبوته. قلت هناك الكثير من الأخبار الواردة بالطرق الصحيحة والطرق المعتمدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر الناس من أهوال يوم القيامة، وكان يخبرهم بأن الإنسان سوف يبعث يوم القيامة وسوف يحاسب ويعاقب، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم أيضا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا. نعم، والصادق، الصادق من هو؟ الرسول. قد أخبر بثبوته فيكون، والله ما ذكر، يعني أنتوا بإمكانكم مراجعة القرآن يعني ومراجعة الفهرس. نعم، والآيات الدالة عليه كثيرة، يعني هناك آيات دالة عليه. والإنكار على جاحده على منكره. الآيات كلها تدل على ثبوته، والمنكر للمعاد لا بد له من دليل. أين دليله؟ لا دليل له. نعم، أقول المعاد زمان العود أو مكانه، هذا على أي شيء يطلق؟ قلنا المعاد من ناحية اللغة يطلق على ثلاث معان: المعنى المصدري لأنه مصدر ميمي من العود وهو رجوع إلى مكان، والمعنى الثاني والثالث هو مكان العود وزمانه، كما يقال الآخرة معاد الخلق، هذا هو المعاد الجسماني. نفس الشيء معنى واحد، ولذلك هو يقول زمان العود أو مكانه. زمان العود متى؟ ها، يوم قيام الساعة، يوم القيامة. نعم، والمراد به هنا، والمراد بالمعاد البدني هنا، الوجود الثاني للأجسام. إذن هناك وجود أول وهو في الحياة الدنيا، ثم بعد أن تنعدم هذه الأجسام الله سبحانه وتعالى يعيدها مرة ثانية. كلا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فلا يعلم. إذا بعثر ما في القبور. طيب، الوجود الثاني للأجسام وإعادتها وإعادة هذه الأجسام بعد موتها وتفرقها وتشتتها، بعد تجزئتها، بعد صيرورتها رميما عظاما بالية، حينئذ يعاد هذا الإنسان، وهو حق. المعاد حق واقع خلافا للحكماء. الحكماء من هم؟ الفلاسفة. الفلاسفة لم يقبلوا بهذا الكلام، على كل لهم دليلهم وللمتكلمين دليلهم. والدليل على ذلك، الدليل على ثبوت المعاد البدني من وجوه: الوجه الأول إجماع المسلمين، هذا أحد الوجوه التي ذكرناها، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير، الكل اتفق على ثبوت المعاد. لكن لا أدري أن الكل اتفق على ثبوت المعاد، أي معاد؟ هل هو المعاد البدني أم المعاد الروحاني؟ هذا يحدث في مسألة الإجماع، هناك خدشة في الإجماع، والخدشة واضحة لأنه قال قبل قليل خلافا للحكماء. معناه الفلاسفة ليسوا من المجمعين، متفقين على المعاد، أما كلامنا ليس على مطلق المعاد، كلامنا على المعاد البدني، على ثبوت المعاد البدني، والمعاد البدني لا يقر به الحكماء أو الفلاسفة. فكيف يقول هكذا؟ يعني أنتم لاحظوا العبارة، الإشكال وارد على كل الأحوال. نعم، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه في المعاد البدني، وإجماعهم حجة. صحيح هم أجمعوا على المعاد، لكن مطلق المعاد هل هو المعاد البدني أو المعاد الروحاني اختلفوا فيه. قلنا ذكرت اختلفوا على وجوه الخمس، على خمسة أقوال، وإجماعهم حجة. هذا قلت إجماع جميع أهل الملل على ثبوت المعاد، وكل ما أجمع عليه فهو حق، فثبوت المعاد حق. الوجه الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، هذه الشرطية مؤلفة من مقدم وتالي. لو لم يكن المعاد حقا هذا ماذا؟ لقبح التكليف. نعم، والتالي باطل، قبح التكليف باطل. ها فالمقدم مثله في البطلان، هذا المقدم والتالي هنا. وبينا نحن كيف الملازمة وكيف الشرطية. بيان الشرطية أن التكليف مشقة. التكليف ما هو؟ نعم بيان الملازمة. الآن نبين الشرطية، هاي الشرطية تحتوي على الملازم بين المقدم والتالي. نعم، لو لم يكن التكليف، لو لم يكن المعاد ثابتا، ها لكان التكليف قبيحا. لماذا؟ لأن التكليف ما هو؟ التكليف هو عبارة العمل بالأوامر وترك النواهي، امتثال الأوامر والنواهي، هذا هو التكليف. طيب هذا التكليف لابد له من عوض، لابد له من فائدة. فائدته هنا في زمن التكليف أم بعد زمن التكليف؟ إذا بعد زمن التكليف لابد من ثبوت المعاد، لابد من ثبوت المعاد. نعم، بيان الشرطية أن التكليف مشقة، التكليف بالأوامر والنواهي مشقة مستلزمة للتعويض، كل مشقة مستلزمة للتعويض لابد له من تعويض، لابد له من فائدة، لابد من دفع العوض للتعويض عنها، عن هذه المشقة. فإن المشقة من غير عوض ظلم، المشقة من غير فائدة من غير عوض تكون ظلم. الله لا يفعل الظلم، الظلم قبيح. وذلك العوض، العوض أو الفائدة ليس بحاصل في زمان التكليف. لابد لا في زمان التكليف. الآن أنت تصلي وتصوم، تترك النواهي المنهيات، تمتثل هذا الأمر، طيب تحتاج إلى عوض. عوضك الآن واصل أم بالآخرة يصل؟ بالآخرة. نعم، يا حتى ما يصيب الآخرة شيء. يعني لابد، لابد لو عجل الله للناس الخير الشر استعجالهم بالخير لما ترك عليها إنسان، يعني على ظهرها إنسان، ولا يهمل الله عز وجل. ما يعجل للناس العذاب، أو ما عجل للناس العقاب أو الثواب في الحياة الدنيا. لا، الحياة الدنيا مسألة رزق، مسألة كذا، هي الله عز وجل جعل في هذه الدنيا رزق مكفولا للجميع، حتى لو كانت نملة في صخرة في قلب المحيطات وفي قلب البحار، الله عز وجل يأتيها برزقها، الله يرزقها. هذا قانون، مسألة رزق قانون في الحياة الدنيا. صحيح الحياة الدنيا قد شيء فيها، وورد في الأحاديث، ورد في الأحاديث أن الدنيا جنة جنة الكافر وسجن المؤمن. سجن المؤمن لماذا؟ لأن المؤمن يكف نفسه عن كثير من لذات الدنيا، يتورع. بس الآن ما الآن لا أدري. على كل، وذلك العوض أو الفائدة ليس بحاصل في زمان التكليف، ليس حاصل الآن، فلا بد حينئذ إذا لم يكن حاصلا في زمن التكليف، والتكليف فيه مشقة ويحتاج إلى عوض، متى يصل هذا العوض؟ لا بد أن يكون واصلا في المعاد، فلا بد حينئذ من دار أخرى. زمان التكليف الحياة الدنيا، دار أخرى الحياة الأخرى، حياة الآخرة. فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، سواء كانت الأعمال حسنة أو كانت الأعمال سيئة، وإلا لكان التكليف ظلما. ماذا يكلفك الله ولا يعطيك شيئا؟ تكليف قبيح على يصير، وهو قبيح الظلم، وقبيح على الله تعالى. نعم، وهو قبيح تعالى الله عنه. الوجه الثالث أن حشر الأجسام ممكن، هذا رد على من أنكر المعاد البدني، أن حشر الأجسام ممكن. والصادق وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوعه، فيكون حقا، يكون من؟ فيكون المعاد. أما إمكانه الآن نأتي، هل المعاد الجسماني حق أم لا؟ أما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع، يقدر الله عز وجل أن يجمع جميع أجزاء، بما هو يعلم، هو الذي أنشأها أول مرة، هو خلقها من لا شيء، هو يعلم بكل شيء، هو قادر على كل شيء، قدرته عموم، لها عموم، وعلمه له عموم، تعلقت قدرته بجميع المقدورات، وتعلق علمه بجميع المعلومات، وهذا ممكن، جمع العظام ممكن، جمع الأجزاء المتفرقة ممكن، فيقدر عليه الله عز وجل. فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، يقدر الله عز وجل، وإلا لما اتصف بها من قبل. هذه الأجزاء هل تتصف بالحياة من قبل، قبل أن يفيض عليها الحياة؟ من قبل لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى؟ هذه مو بمعنى الاستفهام، وإلا بل هي بمعنى التحقيق. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لا أحد يعرفه. الله خلق هذا الإنسان من لا شيء، خلقه ولم يكن له جزء. نعم. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، صغيرة كانت هذه الأجزاء أم كبيرة، لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات. الله عالم بجميع المعلومات أم لا؟ علمه عام يشمل جميع المعلومات، وهذه الأجزاء ممكنة أم لا؟ والممكن من المعلوم، فالله عز وجل عالم به، عالم أينما يكون، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض أو في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، سواء كانت في صخرة في الأرض أم كانت في صخرة في السماء، الله يأتي بها، لأنه أحسب الحاسبين، أسرع الحاسبين، الله عز وجل يعلم بكل صغيرة وكبيرة، وهو اللطيف الخبير. نعم. تقدم من أنه عالم بكل المعلومات، أن الله عالم وقادر على جميع المقدورات، على جميع المعلومات والمقدورات. الله لأن ذلك ممكن، جمع الأجزاء ممكن أم لا؟ ممكن. والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت أن أحياء الأجسام، لكن أحياء الأجسام بعد موتها، بعد انعدامها، بعد صيرورتها أجزاء صغيرة، الله قادر عليها لأنها ممكنة. فثبت أن أحياء الأجسام ممكن. وأما أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع ذلك، أخبر بوقوع المعاد البدني، فلأنه ثبت بالتواتر. التواتر من الأمور التي تفيد القطع واليقين، من اليقينيات التواتر، فلا يحتاج إلى دليل. نعم. ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت المعاد البدني، وكان يقول بالمعاد البدني، كان يحذر الناس من المعاد البدني، كان يبين للناس أنهم سوف يحشرون على هيئتهم، كانوا يحشرون على أجسامهم يوم القيامة، ويحاسبهم الله، منهم من يعذب ومنهم من يخلد في في نار جهنم، ومنهم من ينعم في الجنة بأجساده وأجسامه بالبدن. ولهذا ورد حكاية قول الكافرين أن استنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ندلكم على رجل؟ قال الذين كفروا، الذين كفروا ماذا قالوا؟ في القرآن الكريم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا أن به جنة، هذا مجنون يتكلم أو كاذب؟ هكذا كانوا يستنكرون، يستنكرون على هذه الآية. على فكرة تأخذونها في البلاغة وأنت درستها أعتقد، لا أنت ما درست هذا الشيء في الخبر يعني في الخبر في الخبر والإنشاء تأخذونها، هذه تأخذونها أيضا إذا قرأتم، إذا قرأتم في علم الحديث أيضا، إذا قرأتم في علم الحديث هذا من الأخبار التي يستدل بها أن الخبر الكاذب. أيضا ما صادق في حال إذا وافق الواقع، كاذب إذا لم يخالف، إذا لم يوافق الواقع. على كل الأحوال تارة مع اعتقاد المخبر حتى وإن لا مع الخبر هو ما هو، بس احنا بعدين خلينا نخلص هذا حتى اعرج لك على الخبر. الخبر ما هو؟ الخبر ما طابق الواقع، ما يحتمل الصدق او الكذب، مهات الصدق او الكذب. لكن بعضهم قال الخبر وان كان كذبا لكنه لو كان موافقا لاعتقاد المخبر لكان يكون صادقا، حتى لو كان يعني لو اعتقدت بان السماء تحتنا، ها قولك السماء تحتنا هذا خبر فوقنا صادق، اما تقول السماء تحتنا وتعتقد انها غير ذلك هذا صادق ام كان خبر كان يقول مع الاعتقاد لا هو
يعني هؤلاء الذين يعبدون البقر يقول هذا ربهم
هم يقول هكذا، هذا بناء على رأي الجاحظ وبناء على رأي النظام يقول هكذا، لكن إن شاء الله يأتيكم فيكون حقا، فيكون حقا وهو المطلوب، يكون ثبوت المعاد البدني حقا وهو المطلوب لأن الصادق قد أخبر به. الوجه الرابع دلالة القرآن على ثبوته، القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية أثبتت المعاد البدني، والإنكار على جاحده على منكر المعاد البدني فيكون حقا يعني الدليل عليه وليس له، وهناك آيات كثيرة. أما الأول دلالة في القرآن الكريم فالآيات الدالة عليه على المعاد كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو في بدايتها أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقوله تعالى يحسب الإنسان ألم نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تعالى ثم أنكم يوم القيامة تبعثون ويوم يخرجون من الأجداث سراعا إذا الوحوش حشرت إذا النفوس مهت. يوم القيامة كلها يوم القيامة